بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا استخدمنا أن العلاقة بين الألفاظ إما أن يكون الاشتراك اللفظي وإما أن يكون التواطؤ. ما الفرق بينهما؟ ها؟ مختلفة حدا وحقيقة، وليس بينها شيء. ماذا؟ يجمعها مشترك، يجمعها. والمتواطئة
يجب على أحيان متعددة، وبينهما معنى.
نعم، بينهما معنى واحد يجمع بينها. مثال الأول المشترك، ها؟ العين يطلق وعلى ينبوع الماء الجاري. وهل بينهما بينها هذه علاقة وشيء يربطها؟ كل واحدة أجنبية عن الأخرى. ها؟ ومثال المتواطئ إنسان، قلنا يطلق على ذوات متعددة، زيد وعمر وصالح ومحمد، ولكن بينه معنى يجمعه وهل إنسانية. لماذا هذا الكلام ذكره المؤلف رحمه الله؟ من علم المنطق. ها؟ والصحيح أنه ماذا؟ من باب التواطؤ. نعم، ولولا هذا التواطؤ لما فهمنا معاني أسماء الله تعالى. ثم ذكر كلاما حاصله أن بين ما يطلق على الخالق وما يطلق على المخلوق بينها ماذا؟ اشتراك في أصل الصفة، ونفي المماثلة لا يمنع من وجود هذا الاشتراك. فهذا الاشتراك شيء والمماثلة شيء آخر. طيب، نواصل نقرأ. أمس أخذنا أثر ربيع بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهوا. قلنا: ما حاله؟ من طريق من؟ حبيب فيه المصيص وهو ضعيف. أفادنا الأخ إسلام بطريق له عند أبي نعيم في الحجية من طريق الحميدي عن ابن عيينة. محمد بن كثير المصيصي تابعه الحميدي، عبد الله بن الزبير الحميدي. طيب، الطريق الذي هو من طريق محمد بن كثير المصيصي ذكرناه من عند الذهبي في السير، ذكره هكذا معلقا من طريق محمد. وطريق محمد بن كثير المصيصي في طريق محمد بن كثير المصيصي أخرجها ابن الأعرابي في معجمه، وفي معجم ابن الأعرابي رقم 1851 قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي عن ابن عيينة. ومحمد بن كثير المصيصي فيه ضعف، وقد تابعه عبد الله بن الزبير الحميدي كما في الحلية لأبي نعيم المجلد الثالث صفحة 259. أيضا له متابعة ثالثة عند ابن عبد البر في الجامع، تابعهما يونس ابن عبد الأعلى الصدفي وهو ثقة، أخرجه ابن عبد البر في الجامع برقم 1885 برقم 1885. فالأثر صحيح، له ثلاث طرق عن سفيان وعيينة. يونس بن عبد الأعلى الصدفي عند ابن عبد البر في الجامع، رواه عن ابن عيينة بما سبق ذكره. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله قوله من الصحاوي ولا شيء يعجزه. قال الشرح لكمال قدرته. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، ومعنى يكرثه أي يشتد عليه. لا يؤوده أي لا يكرثه، ويقال لا يكرثه بمعنى يشتد عليه، ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. هذه قاعدة في الأسماء والصفات، أن كل نفي في صفات الله ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي لإثبات كمال الضد. وتأمل هذا التعبير الدقيق، ولم يقل وإنما هو لثبوت ضده، بل ذكر ضده على وجه ماذا؟ الكمال. فإذا نفينا عن الله الظلم، هل فقط لنفي الظلم فحسب؟ لا، بل لإثبات ماذا؟ كمال العدل. وإذا نفينا عن الله العجز فذلك لإثبات كمال القدرة، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. المراد بالصرف أي الخالص الذي لا يتضمن إثبات كمال الضد. وبهذا نعلم أن النفي نوعان، نفي صرف كما قال المؤلف، ونفي يراد لإثبات كمال ضده. فالنفي الصرف مثلا أن تقول للإنسان أنت لست بحجام، هل هناك شيء ضد هذا الشيء يتضمنه نفي الحجامة عنه يتضمنه إثباته؟ لا، نفيت عنه شيء من النقص فيما تعتقد أن هذا نقصا. لكن إذا قلت أنت لست بظالم، هل هناك ضد لهذا النفي يتضمن نفي هذا الشيء إثباته؟ ما معنى أنت لست بظالم؟ أي أنت عادل. طيب فأيهما يستعمل في حق الله من النفي، الأول أو الثاني؟ الثاني. الأول نفي محض لا يتضمن نفيه، لا يتضمن إثبات أي شيء، كما قلنا تقول فلان لست بحجام، ما هناك شيء تضمن هذا النفي إثباته، ليس هناك شيء. بخلاف لو قلت لفلان أنت لست بعاجز، معناه أن عندك إيش؟ القدرة على هذا الشيء. أنت لست بظالم أي أنك عادل. والذي يستعمل في حق الله تعالى هو الثاني، النفي الذي يتضمن إثبات كمال الضد. وأما النفي الخالص الذي لا يتضمن إثباتا فهذا لا يستعمل في حق الله. قال ألا يرى، عندكم ألا يرى ولا ألا ترى؟ يصلح كلنا. ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا الان يمدحهم ولا يذمهم؟ ها، هو ينفي عنهم الدم الغدر وينفي عنهم الظلم، فهو ايش يمدحهم؟ لا، هو هذا فيه ذم، ودليل الذم انه ماذا؟ صغرهم بقول قبيلة، اي تصغير ماذا؟ قبيلة، اي لا يسوون شيئا، ما يستطيعون الغدر ولا يظلمون الناس. ليس معنى انهم لا يغدرون ولا يظلمون لحرمة الغدر والظلم، لا، ولكن لعجزهم وعدم قدرتهم على الغدر وعدم قدرتهم على الظلم، وهذا من أفعال الجاهلية، إلا فهي أشياء محرمة وجائزة، محرمة، لكن البيت سيق مساق ماذا؟ الدم، لا مساق المدح. حتى قال في آخر الأبيات، قال ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلية، إذا كمل الناس يسقون وروحوا هم ماذا؟ يسقون بردار. ما هو الشاهد منه؟ الشاهد أن هذا النفي نفي ماذا؟ محض، فكان ذما وليس إيش؟ وليس مدحا. فلذا لماذا لا يستعمل في حق الله النفي المحض؟ لأنه ليس بمدح، هو نقص في الحقيقة. قال لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقائله هو قيس بن عمرو بن مالك، قصيدة يهجو بها بني العجلان، يقال له النجاشي لأن أمه كانت حبشية. قيس بن عمرو بن مالك. وقول الآخر، والآخر هو اسمه قريط ابن أنيف، قريط ابن أنيف من بني العنبر من تميم، من بني العنبر من تميم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، نفى عنهم ماذا؟ إرادة الشر وإن كان يسيرا هينا. هل ذلك مدح لهم أو ذم؟ هو يريد ذمهم بهذا الكلام. لماذا؟ لعجزهم، أي أنهم لا يستطيعون الشر. ولذا قال يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، ويدل على ذلك سياق الأبيات، فإنه نهبت إبله فاستغاث بقومه واستجار بهم فلم يغيثوه، فاستجار بقبيلة أخرى فماذا؟ فنهبوا 100 من إبل أولئك القوم وأعطوها له، هؤلاء القوم إنما أخذوا من إبلي 30، فقال لو كنت من مالك لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، أو إلى آخر الأبيات. قال لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ما هو حاصل هذا الكلام ده؟ أن النفي الخالص لا يستعمل في حق الله تعالى. لماذا؟ لأنه ليس بكمال، بل قد يرد النفي المحض والمراد به الذم والنقص كما في هذه الأبيات. طيب لا نقرض قحاوي لو نظرنا إليه ولا شيء يعجزه، هل هو من النفي الصرف الخالص أو من النفي الذي تضمن إثبات كمال الضد؟ إثبات كمال الضد. لماذا؟ لأن نفي العجز له ماذا؟ ضد وضده ماذا؟ القدرة. فإذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى العجز معنى أننا نثبت له كمال القدرة. قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كلام الله مفصلا والنفي مجملا. النفي لا يأتي إلا مجملا، لا يفصل في النفي، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. إذا أثبتوا يثبتون إثباتا مجملا، وفي النفي يفصلون. وهذا خلاف طريقة القرآن. يقولون: ليس بجسم ولا شبح. الشبح هو الشخص، شبح شيء أي شخصه، ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض. مرادهم بالجوهر، هذا من كلام أهل الكلام، مرادهم بالجوهر أي الذي يشغل حيزا والذي يقوم بنفسه. الجوهر أي الذي يكون له جرم وجسم ويشغل حيزا ويكون له يقوم بنفسه، والعرض هو ما لا يقوم بنفسه، الذي لا يقوم بنفسه من الصفات والألوان وامثالها. قال: ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة. والمراد بالمجسة أي الملموس، أي ليس بملموس، هذا مرادهم. فالجس هو اللمس باليد، جسه أي مسه بيده. ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة، مماسة معنى الملامسة، ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا ولد، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار. ها؟ ولا والد ولا مولود. ها؟ ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة في كتابه مقالات الإسلاميين صفحة 155 إلى 156. انظر هذه الآن، هذا النفي هل جاء به القرآن والسنة؟ لا. وهل هذا التفصيل في النفي طريقة أهل السنة؟ ليست هذه طريقة أهل السنة، طريقة أهل البدع. وفي هذه الجملة حق وباطل. الحق أي الأشياء التي جاء فيها في القرآن والسنة، والباطل التفصيل في هذا النفي الذي لم يرد بنفي القرآن ولا سنة. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أن أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. لماذا؟ لأن هذا الآن تعدد معايبه، يعني تعدد المذامة فيها عنه. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. الحاصل من هذا أن طريقة أهل السنة والجماعة في النفي ماذا؟ الإجمال، وطريقتهم في الإثبات التفصيل، وهذه طريقة القرآن. وإذا نفوا هل ينفون مع أنهم لا ينفون نفيا مفصلا وإنما ينفون نفيا مجملا؟ أيضا لا ينفون نفيا ماذا؟ محضا خالصا، بل ينفون لإرادة إثبات كمال الضد. قال: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها. الشارع هل هو من أسماء الله؟ لا، يطلق على الله من باب الإخبار، فإن من صفاته سبحانه التشريع: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها إثبات أن الله يشرع. ويطلق عليه الشارع من باب الإخبار. قال: والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل السنة وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله والحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. هذه الألفاظ المبتدعة أهل السنة إما أن يعرضوا عنها وإما أن يبينوا بالتفصيل ماذا أريد بها وما هو معناها. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، السلوب جمع سلب والمراد به النفي، أي أن غالب عقائدهم يستعملون فيها النفي، ليس بكذا ليس بكذا، أي يقولون ذلك. وأما الإثبات فهو قليل، أي عندهم، وهو وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، الذين يثبتون الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم وغيرهم من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه، وأبوه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود. وقد أعل بعضهم الحديث بالانقطاع بين عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وأبيه، أعله به الحاكم أشار إليه في المستدرك، قال: إن ثبت سماع عبد الله عبد الرحمن بن أبيه. وهذه ليست بعلة، فقد أثبت سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبي جماعة من الأئمة، والمثبت مقدم على الناس. وإنما العلة الشهيرة التي يعل بها أبو سلمة الجهني،
وقد اختلف فيه. هذا أبو سلمة الجهني فيه قولان، منهم من قال إنه مجهول لا يعرف من هو، قال الدارقطني رحمه الله في علله قال لم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هو. وكذا الذهبي في الميزان قال لا يدرى منهم، والحافظ بن حجر في اللسان قال والحق أنه مجهول. وبعض العلماء ذهب إلى أنه موسى ابن عبد الله الجهني، وهو ثقة من رجال مسلم. قال أبو سلمة الجهني هو موسى ابن عبد الله الجهني وهو ثقة من رجال مسلم. ذكر ذلك ابن معين رحمه الله على سبيل الظن، كما في الكنى للدولابي نقل عن ابن معين أنه قال أراه موسى الجهني. أراه موسى الجهني، ما معنى أراه؟ أظنه، بالظن. ولئما قبله يجزمون بأنه إيش؟ غير معروف، لم يتبين منهم. أخذ بقول ابن معين، بظن ابن معين الشيخ الألباني رحمه الله السلسلة الصحيحة، كذلك الشيخ مقبل رحمه الله في تتبعاته لأوهام الذهبي، لأوهام الحاكم التي سكت عنها الذهبي في المستدرك. ذكر أنه هو موسى بن عبد الله الجهني. قد ذكروا، وإذا نظرنا إلى صنيع الأئمة، صنيع الأئمة كالبخاري في التاريخ وابن حبان في الثقات والمزي في التهذيب، نجد أنهم يفرقون بين أبي سلمة الجهني وبين موسى ابن عبد الله الجهني. فقد ترجم البخاري في صحيح في تاريخه للاثنين، موسى بن عبد الله الجهني وابي سلمة الجهني، إشارة إلى أنهما اثنان مختلفان. وكذلك ابن حبان في الثقات، وكذلك صنع الحافظ المزي رحمه الله في تهذيبه. زد على ذلك أن موسى بن عبد الله الجهني كل من ترجم له كناه بأبي عبد الله ولا يكنونه بأبي سلمة، كل من ترجم له يكنيه بأبي عبد الله. إلا أن الحافظ المزي في تهذيب الكمال قال يقال له أبو سلمة ويقال أبو عبد الله. حافظ المزي في التهذيب قال يقال له أبو سلمة ويقال أبو عبد الله، إلا أنه حين ذكر الرواة عن القاسم بن عبد الرحمن، المزي لما ذكر الرواة عن القاسم بن عبد الرحمن ذكر أبا سلمة الجهني وذكر موسى ابن عبد الله الجهني، دليل أنه ماذا؟ يفرق بينهما. على كل، صنيع الأئمة الظاهر أنهم يفرقون، والدارقطني رحمه الله جزم بهذا الكلام، لم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هو. لما فيه من الجهالة، فعلى القول بأنه موسى بن عبد الله الجهني ما حال الإسناد صحيح، وعلى القول بأنه مجهول ليس هو موسى بن عبد الله الجهني ما حال الإسناد ضعيف من طريق الرجل مجهول. ومع ذلك فالحديث مو هذا أبو سلمة الجهني قد توزع. تابعه عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي أبو شيبة. عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي أبو شيبة، وهو ضعيف الحديث، ضعيف، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والبزار في مسنده وغيرهم من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق أبي شيبة الواسطي. له شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عبد الله ابن زبيد ابن الحارث اليامي عن أبي موسى، من طريق عبد الله بن زبيد ابن الحارث اليامي عن أبي موسى به. هذا عبد الله بن زبيد مجهول، وبينه وبين أبي موسى انقطاع، فإن أباه الذي هو زبيد بن الحارث اليامي والده من الطبقة السادسة. من هم الطبقة السادسة؟ الذين لم يروا عن أحد من الصحابة. إذا كان أبوه لم يروي عن أحد من الصحابة كيف؟ بماذا؟ بالإذن. فالظاهر أن بينه وبين أبي موسى اثنان معضل. عبد الله بن زبير بن الحارث اليامي مجهول، وبينه وبين أبي موسى انقطاع، الظاهر أنه أكثر من واحد معضل. له شاهد أيضا عن ابن عمر، ولم أجد من ذكر هذا الشاهد، كل من خرج الحديث أصحاب مسند أحمد وجماعة كثير. له شاهد عن ابن عمر عند ابن عساكر بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن ابن عمر عند ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن رجل من أهل دمشق أن ابن عمر، عن رجل من أهل دمشق أن ابن عمر. عبد الرحمن بن زياد ما حاله؟ ضعيف. والرجل هذا مبهم، فهل يتقوى الحديث من هذه الطرق بناء على أن أبا سلمة الجهني مجهول؟ الظاهر أنه ماذا؟ يتقوى. أبو سلمة الجهني مجهول، تابعه أبو شيبة الواسطي، طريق أبي موسى مجهول وفيه انقطاع، حديث ابن عمر ضعيف وفي رجل مبهم، فالظاهر والله أعلم أن الحديث من هذه الطرق يتقوى ويكون حسنا. أما الجزم بأنه موسى بن عبد الله الجهني ففي النفس منه شيء، لا سيما وأن الأئمة يفرقون بينهم، وكبار من ترجم للرواة من أئمة الحديث كالبخاري وأمثاله فرقوا بينهما، ولكن الحديث من هذه الطرق يكون ثابتا. فهو حديث مشهور وعمدة في هذا الباب، مسائل كثيرة من مسائل الأسماء. قالوا سيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى، أي هؤلاء الذين غالب عقائدهم السلوك والنفي. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يعجزه شيء من النفي المذموم. لماذا قلنا ليس من النفي المذموم؟ لأنه يتضمن إثبات كمال الضد وهو القدرة. فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، نفى عن نفسه العجز ثم ذكر الدليل على انتفاء العجز، وهو العلم وماذا؟ والقدرة، وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، لا يكون عنده قدرة، وإما عن عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول، بدائه جمع بديهة، ومعروف البديهة الشيء الذي يكون مستقرا في العقل، الشيء الذي يكون عنده فلان يقول عنده بديهة، والشيء الذي هو معلوم بديهيا لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى دراسة، شيء معلوم بداهة، أي واضح. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح هذا إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.